بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيبة مهارات اكتشاف الصفات. دليل البرنامج، اسم البرنامج مهارات اكتشاف الصفات، الهدف العام اكساب المشاركين المعارف والمهارات والمنهجيات اللازمة للتعريف بالإسلام، الأهداف التفصيلية أن يستشعر أهمية علم التعريف بالإسلام في الوقت الراهن ومدى الحاجة إليه، يحلل محتوى الرسالة التعريفية بالإسلام ويحدد أهدافها، يدرك أهم الصفات الأساسية وصفات التميز للمعرف بالإسلام، يستشعر أهمية التنويع في الوسائل والأساليب التعريفية بالإسلام، يتقن أهم مهارات العرض والأداء للموقف التعريفي، يميز مفهوم المنهجية في مجال التعريف بالإسلام، يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى وفقا للمنهجية الصحيحة، يمتلك مهارة عرض دلائل النبوة على المخالفين، يفتخر بالمشاركة في جهود نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ضد أي إساءة، يستبصر بأنواع الطعون الموجهة للقرآن الكريم ومنهجية الجواب عنها، يمارس أدوات التأثير في مواقف التعريف بمراتب الدين، توظيف خصائص التشريع في مواقف التعريف بالإسلام، يقارن بين منطلقات حقوق الإنسان في الإسلام والفكر الغربي، يحلل الرؤية الإسلامية لأهم القيم الإنسانية، يحدد ضوابط الحرية الإنسانية في الإسلام، يستشعر رحمة الإسلام وقيمه الأخلاقية في التعامل مع غير المسلم، يستخدم منهجية صحيحة للتعريف بموقف الإسلام من أبرز القضايا التشريعية، يستخدم منهجية صحيحة للتعريف بموقف الإسلام من أبرز القضايا التشريعية، يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى في جانبها التشريعي. المستهدفون من البرنامج الدعاة وموظفو إدارات مكاتب الدعوة في المملكة العربية السعودية، وحدات الدورة التدريبية، الوحدة الأولى مقدمة حول التعريف بالإسلام، الثانية أو الوحدة الثانية مهارات وصفات المعرفين بالإسلام، الوحدة الثالثة أساليب ووسائل التعريف بالإسلام، الوحدة الرابعة إدارة الموقف التعريفي بنجاح، الوحدة الخامسة منهجية التعريف بالله تعالى، الوحدة السادسة منهجية التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوحدة السابعة منهجية التعريف بالقرآن الكريم، الوحدة الثامنة منهجية التعريف بمراتب الدين، الوحدة التاسعة التعريف بمحاسن الشريعة، الوحدة العاشرة التعريف بأبرز القضايا الإنسانية واحد، الوحدة الحادية عشر التعريف بأبرز القضايا الإنسانية اثنين، الوحدة الثانية عشر منهجية التعريف بموقف الإسلام من أبرز القضايا التشريعية. منهجية البرنامج: سيتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهادفة والتفاعلية مثل الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة، ورش العمل والأنشطة الجماعية، تمثيل الأدوار ذات العلاقة، التعلم التجريبي، العصف الذهني، أنشطة ذهنية محفزة، مسابقات جماعية تفاعلية، الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة، العرض التوضيحي، تقييم الذات، التعلم من خلال المحاكاة والألعاب. تصنيف الحقيبة: المجال دعوي، عدد الوحدات 12 وحدة تدريبية، الاستخدام حقيبة شاملة، التصميم حقيبة إلكترونية، المعينات مقاطع فيديو. الأساليب: عرض تدريبي، يقوم المدرب بعرض المعلومات بتسلسل من العام إلى الخاص مراعيا الأولوية في طرح المعلومات والأمثلة، تدريب جماعية أو تدريبات جماعية يتم من خلالها اكتساب مهارات ذات صلة بالجانب النظري، قائمة على أهداف محددة بحيث يتمكن كل متدرب من رؤية استجابات المتدربين الآخرين. نص قرائي نص مقروء يتمم المادة العلمية المقدمة في العرض التدريبي ويساعد على توسيع مدارك المتعلم وتوجيهه إلى مزيد من القراءات. حالة دراسية أسلوب معرفي يتم من خلاله عرض نص الحالة، ثم يعمل المتدربون على تحليل SWOT والإجابة على الأسئلة المرتبطة بدراسة الحالة. التقييم لكل واحد: مشاهدة العرض التدريبي كاملا، قراءة النص القرائي، التعليق على الحالة التدريبية، حل التدريبات الجماعية، الإجابة عن أسئلة التقييم. الوحدة الأولى مقدمة حول التعريف بالإسلام. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن: واحد، يعرف مفهوم التعريف بالإسلام تعريفا يميزه عن غيره. 2، يبين أهم إشارات ومعاني التعريف بالإسلام في القرآن والسنة النبوية. 3، يستشعر أهمية علم التعريف بالإسلام في الوقت الراهن ومدى الحاجة إليه. 4، يحلل محتوى الرسالة التعريفية بالإسلام ويحدد أهدافها. العرض التدريبي: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. سورة الأنعام الآية 102: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، بيان وتعريف، فاعبدوه، دعوة وتكليف. تعريف الدعوة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. هي فن يبحث الكيفيات المناسبة التي يجذب بها الداعية الآخرين إلى الإسلام أو يحافظ على دينهم بواسطتها. هي قيام الداعية المؤهل بإيصال دين الإسلام إلى الناس كافة وفق المنهج القويم وبما يتناسب مع أصناف المدعوين ويلائم ظروف المخاطبين في كل زمان ومكان. مفهوم التعريف بالإسلام: مصطلح التعريف بالإسلام مصطلح جديد لم تفرد له الدراسات والأبحاث، وإنما تدرس عناصره بشكل عام ضمن مهارات وأبواب المواضيع المرتبطة بعلم الدعوة إلى الله عموما. نستطيع القول أن مفهوم التعريف بالإسلام هو علم بمنهجيات ومهارات يتوصل بها إلى تجويد عرض وتبليغ الإسلام لغير المسلمين والتأثير الإيجابي في موقفهم من الإسلام. ويعرفه الدكتور الغامدي بأنه العرض والبيان لعقائد وعبادات وتشريعات الإسلام لغير المسلمين عن طريق بناء تصور صحيح أو تصحيح تصور خاطئ أو إزالة شبهة. منهجية التعريف بالإسلام: المنهج في اللغة هو الطريق الواضح السهل البين، وفي الإصطلاح الطريق الواضح والنظام والخطة المرسومة. ويقصد بالمنهجية في تعريف الإسلام طرق وسبل وخطط ومهارات التعريف بالإسلام. إشارات ومعاني التعريف بالإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية: تعددت عبارات النصوص الشرعية المرتبطة بالدعوة في مراحلها المختلفة، خصوصا مرحلة التعريف بالإسلام ومرحلة الدعوة إليه واستمالة الآخرين لاعتناقه. لم يرد مصطلح التعريف بالإسلام في القرآن والسنة، ولكن ورد الحديث عن مفهوم التعريف بالإسلام ضمن الحديث عن الدعوة ومرادفاتها في الآيات والأحاديث. أهم الألفاظ ذات الصلة بكلمة الدعوة ومدلولاتها في القرآن الكريم والسنة: 1، التذكير، وذكرهم بأيام الله، سورة إبراهيم الآية 5، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذاريات الآية 55، 2، الموعظة، وعظهم النساء، الآية 63 قالوا سواء علينا أوعظت الشعراء، الآية 136. ثالثا الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، سورة النحل الآية 125. رابعا المجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 125. خامسا الوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين، البقرة الآية 132. سادسا البلاغ والتبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سورة المائدة الآية 67. سابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، آل عمران الآية 104. ثمانية القول، أو ثامنا القول، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، الحج الآية 49. وأمر الله نبيه بالقول في أكثر من 350 موضعا في القرآن. تاسعا الإسماع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، التوبة الآية 6. عاشرا الإيصال، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، القصص الآية 51. 11 التعليم والإعلام، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، البقرة الآية 151. 12 الدعاية، في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. 13 الإنباء، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، يونس الآية 53. 14 البيان والتبيين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، الآية 138 آل عمران. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إبراهيم الآية 4. 15 الأداء، حديث نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، الأداء حديث نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. 16 العرض، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس. 17 التلاوة، واتلوا عليهم في 4 مواضع في القرآن الكريم، وأن اتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، النمل الآية 92. أهداف التعريف بالإسلام، هناك أهداف متعددة للتعريف بالإسلام، نذكر منها: 1 تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض بالخير والتوحيد، 2 طلب الأجر من الله تعالى والتعبد له بهداية الدلالة والإرشاد، 3 براءة الذمة والإعذار إلى الله تعالى، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، الأعراف 164 الآية. 4 نصرة الدعوة والتعاون في تمهيد قبول الإسلام لدى المدعوين. 5 مدافعة الباطل ومواجهة جهود تشويه رسالة الإسلام عبر بيان حقيقته للناس. 6 إقامة الحجة على المعرفين بالإسلام عن طريق إيصال دعوة الله إلى الناس. آثار التعريف بالإسلام على المعرفين، وعندما يعمل المعرفون وفقا لهذه البواعث ووفقا للوسائل والمنهجيات الصحيحة، سوف تتحقق نتائج ومكاسب التعريف بالإسلام، يسميها بعض الباحثين أهدافا كذلك، ومن أهمها: 1 بناء تصور صحيح عن الإسلام، 2 إزالة تصور خاطئ عن الإسلام، 3 جواب عن شبهة والتباس، 4 قبول الناس للإسلام ودخولهم في الدين أو في دين الله، 5. الاستمالة لنصرة الحق والدفاع عن الإسلام وقضاياه العادلة. 6. التحييد أو تخفيف حدة العداء. أوجه الشبه والاختلاف بين التعريف بالإسلام والدعوة إلى الإسلام. 1. أعم من جهة الأهداف. التعريف بالإسلام أعم من الدعوة من جهة الأهداف، فبينما تختص أهداف الدعوة في دخول غير المسلمين إلى دائرة الإسلام والالتزام به أمرا ونهيا وتطبيقا وتحاكما، فإن التعريف يشمل ذلك ويزيد عليه بأهداف أخرى أذكرها في ضوء الشريحة السابقة. أخص من جهة المستهدفين. التعريف الإسلام أخص من الدعوة ومن جهة المستهدفين، فهو يستهدف ابتداء فئة غير المسلمين والذين لا يعرفون الإسلام حق المعرفة، بينما تستهدف الدعوة جميع الناس الذين يعرفون الإسلام والذين لا يعرفونه، المسلمين بأنواعهم وغير المسلمين بأنواعهم والمسلمين السابقين المرتدين. أخص من حيث المضمون والمواضيع المطروحة. تدور مواضيع التعريف بالإسلام حول التعريف بأصول الإسلام وقضاياه الأساسية وبناء التصورات والجواب عن الشبه حول ذلك، بينما يتسع المضمون في الدعوة ليشمل الأصول والفروع وجميع مسائل الإسلام بما فيها التشريعات والأحكام والعقائد والروحانيات وعبادات القلوب والجوارح والتزكية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرق من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي. التعريف بالشيء لا يعني الدعوة إليه، فبالرغم من كون التعريف بالإسلام هو الخطوة الأولى التي تسبق الدعوة، إلا أنه قد تصبح الدعوة الصريحة غير مستطاعة لظروف سياسية أو اجتماعية أو نحوها، كما قد يكون من الضرورة أو قانون المكان أن يتم تمحيض التعريف ليكون خاليا من أي دعوة إلى الدخول في دين الله. مثال: لقاءات وحصص التعريف بالأديان، جلسات الإحاطة للدبلوماسيين القادمين للعمل في الدول الإسلامية. أخص من حيث نوع الخطاب. الخطاب العقلي هو الخطاب الأساس الذي تستند عليه مهام التعريف الإسلام، كونه موجها لمن لا يؤمن بالقرآن والسنة أساسا، بينما الدعوة تكون بسائر البراهين بالحجة النقلية والخطاب العقلي وغير ذلك. أخص من حيث الأسلوب. التعريف الإسلام يكون حصرا بالحوار والجدال بالحسنى، بينما الدعوة أشمل تكون بهذا الأسلوب وبغيره، كما قد تكون في بعض الأحيان بقوة السلطان وهيبته. مثال: إقامة الحدود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبول المعرفة بالإسلام وحدها لا تعني الدخول في الإسلام، بينما قبول الدعوة يكون بالدخول في الإسلام. 9. كل دعوة تعريف وليس كل تعريف دعوة. 10. قيام الحجة وبراءة الذمة مقترنة بالتعريف قبل الدعوة. لا تقوم الحجة إلا بعد العلم والمعرفة، فلا يمكن دعوة أي أحد للإسلام وهو لا يعرفه. 11. الفرق من حيث القائمين على عملية التعريف. في حين أن الدعوة إلى الله بمعناها العام يستطيع أن يقوم بها كل أفراد المجتمع ولا تستلزم من الداعية إلا أن يكون عالما بما يدعو إليه، فإن التعريف بالإسلام يستلزم تكوينا ومهارات إضافية للمعرف يستطيع معها أن يحسن النقل والتعريف وأن يملك الإقناع والقدرة على رد الشبهات عن الإسلام. وقفات هامة. يعد التعريف بالإسلام علما متفرع من علم الدعوة إلى الله، تدرس أبوابه ومباحثه بشكل عام ضمن مباحث وعلوم الدعوة إلى الله تعالى في أقسام الأكاديمية والأبحاث ذات العلاقة بعلم الدعوة، ولم تفرد حوله الدراسات أو الأبحاث بشكل مستقل. ومع زيادة الهجمة على الإسلام وتنامي مظاهر العداء وظهور اليمين المتطرف واتخاذ البعض من الهجوم على الإسلام وتشويه معالمه مادة انتخابية، برزت الحاجة للاهتمام بهذا الفن كعلم له محددات وأطر توضحه. تعتمد جهود تحسين التعريف الإسلام على قاعدة مهمة، بما أن التعريف الإسلام هو الخطوة الأولى التي تسبق الدعوة إليه، حيث لا يمكن أن تدعو شخصا للإيمان بما لا يعرفه المعرفة الصحيحة الكافية. لهذا يتحتم على جميع الدعاة أفرادا وجماعات الاهتمام بهذا العلم واستكمال مهاراته اللازمة وتحصيل كفاياته والتقارب في منهجيات العرض والتعريف على أسس سليمة ومنهجية معتدلة وأساليب متجددة مباحة. تتفاوت أداءات الدعاة والمعرفين بدين الله، وتختلف نتائج جهودهم رغم اتفاقهم حول مضمون وحقيقة ما يدعون إليه. نحن أمام جهود ونتائج متفاوتة في المشهد الدعوي، منها الفعال الناجح ومنها غير الكافي ضعيف الأثر، ومنها ما سبب نتائج عكسية تسيء للإسلام ولا تؤدي رسالة البلاغ بالشكل السليم. وأحد أهم الأسباب هو وجود اجتهادات خاطئة أو أفهام قاصرة أو مهارات مفقودة، ويعود ذلك في الواقع إلى عدم وجود منهجية واضحة تعالج الكفايات المطلوبة وتغطي الجدرات اللازمة للمعرف بالإسلام. اتفق العلماء على وجوب تبليغ الناس وتعريفهم بدين الإسلام، لكن اختلفوا في نوعية الوجوب بين التعيين والكفاية، والراجح أنه واجب بحسب حال الداعي والمدعو. ومع ذلك فليس كل من يحمل الإسلام هو عارف بالإسلام علما وعملا، وليس كل من يحمله علما وعملا يستطيع الدعوة إليه، وليس كل داعي لديه القدرة على الإقناع بالإسلام، وليس كل من يقنع بالإسلام يستطيع أن يرد الشبه التي ترد التي ترد على الإسلام في مرحلة الإقناع ورد الشبهات. تلك المرحلة لا يستطيع أن يقوم بها إلا المتخصصون في التعريف بالإسلام، ولهذا كان معرف داعية وليس ولهذا كل معرف داعية وليس كل داعية معرفا. ازدادت الحاجة مؤخرا للحديث عن مهارات تعريف الإسلام كتخصص وممارسة في ظل العديد من المتغيرات والمستجدات في العقود الأخيرة. فمن ذلك الحملات المنظمة التي بدأت تشنها بعض الجمعيات والمؤسسات، بل تدعمها دول غربية، في تشويه صورة الإسلام ورموزه ومجتمعاته وقيمه وأخلاقه. ظهور مصطلح الإسلام فوبيا وانتشاره بين النخب السياسية والمحتوى الإعلامي الدولي، مما أدى لتكريس صورة مشوهة عن الإسلام بأنه خطر قادم وعن المسلمين بأنهم إرهابيون. انتشار البعثات الدراسية والهجرات الجديدة إلى البلاد غير الإسلامية بشكل كبير، مع ضعف لدى هؤلاء المبتعثين أو المهاجرين الجدد في تمسكهم بدينهم وذوبانهم في ثقافة المجتمع غير المسلم، مما نتج عنه تصور خاطئ عن الإسلام. الاستغلال المضلل للأخطاء التي تقع من بعض الجماعات الإسلامية وتضخيمها وإبرازها ومحاولة جرها وإلباسها على كل ما هو مسلم. خفوت جذوة العمل من أجل التعريف بالإسلام وتراجع الحث عليه في وسائل الإعلام في بلاد المسلمين، وتجفيف ما يدعو لذلك في المناهج الدراسية، مع سطوة الإلهاء بالماديات والانشغال بالعاديات. سطوة العلمانية وتنامي دعوات التحرير من قيم الإسلام، مع زيادة ثقافة بث الشبه وتشويه سمعة وصورة المعرفين بالإسلام والدعاة إليه. بهذا تتضح أهمية إعادة النظر في آليات العمل الدعوية عموما وجهود التعريف بالإسلام خصوصا، فما عادت تلك التي كانت قبل عقود أو سنوات تفي بالهدف المرصود. فلكل زمان كلامه ولكل مرحلة حديثها، والقرآن الكريم يشجعنا في طرح هذه الفكرة، فهو الذي كان له خطاب في مكة المكرمة وخطاب آخر في المدينة النبوية في المدينة. نص قرائي: العالم يعيش في قرية صغيرة عالمية، Global Small Village، واحدة مقولة طالما تغنى بها الكثيرون المنبهرون بالتقدم التقني الكبير جدا الذي شهده العالم، ولكنها عند التمحيص تظل حبيسة حقيقة أكثر واقعية. تلخصها عبارة: إذا أقنعتك بالصورة التي أريك إياها فقد امتلكت عقلك، إذا أقنعتك بالصورة التي أريك إياها فقد امتلكت عقلك. هذا الواقع يجعلنا نتساءل: من الذي يمسك بالصورة؟ ما هي مصادر تشكيل الصبغة والصورة الذهنية عن الإسلام اليوم؟ ما مدى جهود التعريف الإسلام في صناعة هذه الصورة؟ من يؤثر فيها ويلونها؟ كم هو حجم الحقيقة والزيف المخبأان خلف الصورة المقدمة عن الإسلام اليوم؟ ومن هم أطراف المباراة في فن التأثير أو الأثر والتأثير؟ تصور رقمي: ما هو حجم العمل المطلوب والأعداد المطلوبة لتحقيق الكفاءة الكفايات الدنيا في واجب التعريف الإسلام. إذا أخذنا في الاعتبار أن الداعي والمعرف الإسلام هو طبيب الروح وأنه أكثر أهمية من طبيب البدن، وإذا كانت المعدلات العالمية لهيئة الأمم المتحدة تنادي بتوفير طبيب مقابل كل 434 إنسان أو 23 طبيبا لكل 10,000 مواطن، فإننا وفي ظل توقعات بوصول سكان العالم إلى 8.5 مليارات أو 8.5 مليار في عام 2030 ميلادي بحاجة إلى 20 مليون معرف بالإسلام. 20 مليون معرف بالإسلام. ومع هذا التصور الرقمي نلاحظ أن الجهود التعريفية والدعوة الأكثر تتوجه إلى فئة المسلمين في مقابل قلة عدد الذين ينشطون في مهام التعريف الإسلام وعرض قضاياه وتوضيح الشبه المثارة حوله لدى فئة غير المسلمين. إشارات رقمية. هنا في الخارطة عندنا في 2019 تطور الأديان من بين عام 1945 إلى 2019 وكيف أصبح الإسلام الأكثر انتشارا. كما نرى المسلمين سنة يأتون في الأول، بعدهم مسيحية كاثوليكية، بعدها هندوس، بعدها مسيحية بروتستانتية، بعدها بوذيين ماهايانا، بعدها مسيحية الأرثوذكسية، بعدها مسلمين، بعدها شيعة، بعدها بوذيين تريفادا، بعدها الشنتو، بعدها مسيحية أنجليكية. إشارة أو إشارات رقمية. تزداد رقعة مسلمي العالم حاليا إلى نحو 1.8 مليار شخص، 24% من سكان العالم، وهذا يعني أن كل شخص مسلم يقابله تقريبا 3 أشخاص غير مسلمين من سكان العالم. المسلمون السنة حاليا هم أكثر جماعة دينية عددا بين جميع سكان العالم وفوق جميع ديانات العالم البالغة فوق 4200 ديانة. يليهم المسيحيون الكاثوليك، ثم الهندوس، ثم المسيحيون البروتستانت، ولكن أكثر الدراسات لا تبرز هذه الحقيقة، حيث تقوم بجمع أعداد الطوائف المسيحية 3 سويا في رقم واحد، فيكون تعداد معتنقي المسيحية إجمالا أكثر من تعداد المسلمين. ذكر تقرير صادر عن معهد بايو للأبحاث عام 2017 أن عام 2050 سيكون نقطة تحول في أعداد المسلمين، إذ توقع نموا في عددهم بنسبة 73% بين عامي 2010 إلى 2050، حيث كان عددهم في 2010 ميلادي 1.6 مليار مسلم، وفي عام 2050 سيكون هناك 2.76 مليار مسلم. وإذا استمرت كلتا الديانتين في النمو بالمعدل ذاته، فسيكون عدد المسلمين أكبر من جميع الطوائف والديانات الأخرى بحلول عام 2060 ميلادي، إذ سيبلغ عدد أتباعه 3 مليارات شخص. هذه الإحصاءات ليست دليلا على نجاح جهود الدعاة والمعارفين بالإسلام بقدر ما تدل على حفظ الله لهذا الدين وتكفله بنشره، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فقد ذكرت الدراسات الإحصائية أعلاه سبب هذا النمو للدين لأسباب تعود لمعدل أعمار العائلة المسلمة وارتفاع معدل الإنجاب، وليس فقط بسبب التحول الديني والاهتداء إلى الإسلام. وهنا يبرز السؤال: ماذا لو نشط الدعاة والمعرفون بالإسلام في ميدانهم لتبليغ دين الله بمنهجية أفضل ومهارات أوفر وخطط أذخر. موقف المسلم مع حديث البشارات بنصر الدين، هذه البشارات المستقبلية بانتشار دين الإسلام في كل العالم، يجب أن يحسن المسلم فهمها كما فهمها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فهبوا للفوز بأجور نشر الدين ولسان حالهم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، فلا نتواكل ويخبو حماسنا انتظارا لأمر الله. حالة تجريبية، القرآن يؤثر. خلال احتفال دولة الأرجنتين بفعالية يوم الاستقلال الوطني 25 مايو 2013 ميلادي، وبحضور رئيسة الدولة والوزراء والسفراء وحاكم ولاية بيونس آيرس الأرجنتينية، ألقى إمام وخطيب جامع الملك فهد الموجود بالمجمع الإسلامي الثقافي في العاصمة بيونس آيرس، أكبر جامع موجود في قارة أمريكا اللاتينية، الشيخ محمد مطخان الرويلي، كلمة تهنئة لدولة الأرجنتين في هذه المناسبة، بعد أن قرأ آيات من القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ الأرجنتين، ثم قام بعد ذلك بتفسير الآيات الكريمة. وعندما كان يقرأ القرآن الكريم ظهرت علامات الاهتمام والإصقاء على رئيسة الأرجنتين والحضور في رسالة تعريفية سريعة عن دين الإسلام ومضامينه. الكلمة قامت ببثها 10 قنوات تلفزيونية على الهواء مباشرة وحظيت بردود فعل إيجابية. شاهد الحالة التجريبية، القرآن يؤثر، ثم أجب عما يلي. حدد جوانب القوة والفرص عندما يتم قراءة القرآن في تجمع غير إسلامي. حدد جوانب التهديدات والضعف عندما يتم قراءة القرآن في تجمع غير إسلامي. عدد أهم المواضيع والإشارات التي تخدم هدف التعريف بالإسلام في الحالة التجريبية السابقة، القرآن يؤثر. والحمد لله رب العالمين، تم قراءة الوحدة الأولى من هذه الحقيبة، قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.